والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأمور التي قلنا قد تؤثر على ما يستفاد من الآية الشريفة هو ما ورد في الكافي من أن الآية نزلت في الأمرة، والرواية موجودة في صفحة عن اشتباه في الدرس صفحة 288 من الجزء الأول الحديث الثاني من كتاب الحجة، باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي المسكان عن عبد الرحمن بن روح القصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلى آخر الآية. فيمن نزلت؟ يسأل الإمام فيمن نزلت؟ قال: نزلت في الإمرة، نزلت في الإمرة. وهناك رواية كما قلنا في يرويها الصدوق في العلل على ما تخفى في العلل بهذا النوع أيضا نفس الآية، يقول نزلت في ماذا؟ في الإمرأة. قلنا أن هذا قد يقال بأنه هذا يؤيد الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول، لأن الإمرأة هي نوع من الولاية، هي نوع من الولاية. لكن الظاهر أن هذا الاستدلال ليس في محله، باعتبار أن الظاهر أن الرواية ليست ناظرة إلى فقرة الاستدلال في محل كلامنا، وهي قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ليست ناظرة إلى هذا المقطع، وإنما ناظر إلى المقطع الأخير في الآية وهي قوله أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ناظر إلى هذا باعتبار أن هذا المقطع مفسر بالتوارث، أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض مفسر بالتوارث، ويؤيد هذا هو روايات أخرى موجودة في نفس الباب من قدير، مثلا من قدير الحديث الأول في صفحة 285 في باب آخر، صفحة 285 الإمام الصادق في الحديث يذكر يقول: لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين سلام الله عليهما أبدا، إنما جرت من علي بن الحسين كما قال الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طبعا مع الالتفات إلى أنه روايتنا، أنا ما كملنا قراءة روايتنا أصل رواية القصير عبد الرحمن القصير، وقلنا نزلت في الإمرة ثم يقول إن هذه الآية جرت في ولد الحسين عليه السلام من بعده، فنحن أولى بالأمر وبرسول الله صلى الله عليه وآله من المؤمنين والمهاجرين والأنصار. قلت: فولد جعفر لهم فيها نصيب؟ قال: لا. قلت: فولد العباس فيها نصيب؟ قال: لا. فعددت عليه بطون بني عبد المطلب كل ذلك يقول: لا. قال: ونسيت ولد الحسن عليه السلام، فدخلت عليه بعد ذلك فقلت له: هل لولد الحسن فيها نصيب؟ قال: لا والله يا عبد الرحيم، ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا. هاي الرواية اللي ساقرناها لا تعود الإمامة يا أخويني ثم يستشهد بقوله هو للأرحام بعضهم أولى ببعض، نفس هذا المضمون أن الإمام لا تعود في أخوين وإنما تكون منحصرة في ذرية الحسين. هذا قرب أنه غرض يعني هذا الكلام ناظر علما ناظر إلى هذه الآية. وكذلك في رواية أخرى يقول في صفحة 287 أيضا الحديث الأول، رواية طويلة عن رواية القصية عن الإمام الصادق عليه السلام، أيضا ورد فيها رواية طويلة جدا أيضا يذكر فيها الأئمة وأن الإمامة منحصرة في بقية الحسين وأنها لا تكون في يد العباس ولا في يد الحسن عليه السلام ولا في يد غيرهما. ثم يقول والله عز وجل يقول يا أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فيجعلها في يد، إلى آخر الآية إلى آخر الرواية. وهكذا رواية أخرى أيضا في 289 الحديث السابع اللي حديث السابع مرحب السابع 291 الحديث السابع أيضا يقول أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن رجلا من المختارية لقيني فزعم أن محمد بن الحنفية إمام، فغضب أبو جعفر عليه السلام ثم قال أفلا قلت له؟ قال قلت لا والله ما دريت ما أقول، يعني ما أرشد الله. قال أفلا قلت له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى علي والحسن والحسين، فلما مضى علي عليه السلام أوصى إلى الحسن والحسين ولو ذهب يزويها عنهما لقال له نحن وصيان مثلك، ولم يكن ليفعل ذلك. وأوصى الحسن إلى الحسين عليه السلام ولو ذهب يزويها عنه لقال أنا وصي مثلك من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أهلي، ولم يكن ليفعل ذلك. قال الله عز وجل يا أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا يقرب أن الرواية اللي نتكلم عنها في الحقيقة هي ما ناظر إلى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وإنما ناظر إلى ماذا؟ إلى مسألة التوارث، توارث لكن بها الكيفية الخاصة التي قررت في هذه الروايات. على كل حال وهي هذه الآية أساسا هي معدودة من آيات التوارث، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، ومضمون الرواية ناظر إلى التوارث لأنه الإمامة موروثة من النبي إلى الإمام علي، من الإمام علي إلى الإمام الحسن، من الإمام الحسن إلى الإمام الحسين، ثم بقيت منحصرة في ذرية الإمام الحسين ناظر إلى هذا. فافتراض أنها ناظر إلى آية محل الكلام وأنها تكون نزلت في الإمرة يعني محل تأمل ليس بذلك الوضوح، وإذا دلت فهي تعيد ما نريده وهو تنبيه الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. زين، ومن جملة الأمور التي قد يقال أن لها تأثير في محل الكلام هو رواية مروية من طرقنا وطرق العامة لهذا المضمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه فلترث أصبته من كان أي كان، فإن ترك دينا أو ضياعا، الضياع مفسر بعيال ضياع يعني يعني أولاد ضائعين وتركة ضائعة ليس لهم أحد، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، فليأتني فأنا مولاه. هذه أيضا موجودة في الكافي رواية بهذا المضمون في الجزء الأول صفحة 406 الحديث السادس، وموجودة في التفاسير العامة في الكشاف وروح المعاني وغيرها، أيضا موجودة هذه الرواية هناك. هنا أيضا قد يقال بأن الرواية ظاهرة في الاحتمال الثاني، يعني تعيد الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول، واستدلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالآية على أنه هو أولى بالمؤمنين، أن ما من مؤمن إلا وأنا أولى به من الناس، استدلالكم بهذا البيان يعني يمكن أن يبين بهذا الشكل أنه أن الآية تقول أن النبي أولى بالمؤمن من نفسه، ومن باب أولى أن يكون أولى به من ماذا؟ من سائر الناس. يقول ما من مؤمن إلا وأنا أولى به من الناس، أولى به من الناس في الدنيا والآخرة. أقرأوا إذا شئتم قوله تعالى، الاستدلال في الجاهل كيفي أنه هو إذا ثبت أنه هو أولى بالمؤمن من نفسه، فحينئذ يكون هو أولى بالمؤمن من ماذا؟ من سائر الناس. فلا يبعد أنها مؤيدة لما فهمناه وللاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال ماذا؟ الأول. ومن هنا يظهر من مجموع هذا الكلام يبدو والله العالم ثمانية الاستدلال بهذه الآية على ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفوس الناس. وقلنا بأنه نتعدى إلى الأموال بالأولوية، ونتعدى إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بنص الغدير، بنص حديث الغدير، ونتعدى إلى سائر الأئمة بالاتفاق على عدم الفاصل وعدم وجود فرق بينهم من هذه الجهة. نعم، ذكر أكثر من واحد من المحققين أن الأئمة عليهم السلام لم يعملوا هذه الولاية، لم يعملوا هذه الولاية، إذ لم يعهد من أحد منهم في أمثال هذه الأمور إلا ما تعارف عليه الناس من أخذ الإذن، وعدم إنكاح المرأة إلا بعد إذنها، وعدم بيع مال شخص يملكه شخص إلا بعد إذنه. الأئمة هذا الكلام كان يتعاملون كما يتعامل الناس مع أموال الآخرين مع أعراض الآخرين. النبي والأئمة عليهم السلام كانوا يتعاملون بهذا الشكل، لم يعهد أن الإمام عليه السلام زوج امرأة من دون ماذا؟ من دون رضاها، أو باع مال شخصا من دون ماذا؟ من دون إذنه ورضاه، لم يعهده. وهذا معناه عدم إعمال الولاية. وأتقدم سابقا أن عدم إعمال الولاية لا يعني ماذا؟ عدم ثبوت الولاية. إذا دل الدليل على ثبوت الولاية عدم إعمالها، أو قل بعبارة أكثر دقة عدم وصول ما يدل على أعمال الولاية إلى الله، هذا لا يعني ماذا؟ عدم ثبوت تلك الولاية إذا دلت عليها الأدلة. لكن يمكن أقول يمكن يحتاج إلى مراجعة، يمكن أن يجعل مسألة زواج زيد بن حارثة من زينب بن جحش يمكن أن يجعل مثال لأعمال هذه الولاية على ما يعلق بذهني أنه لم تكن راضية زينب من فارق الطبقي بينهما، الفارق المادي إلى آخره، يعني كانت من أشراف قريش بينما هو مسترق، لم تكن راضية. يبدو أن الزواج كان من باب أعمال هذه، ويبدو أقول لا ليس واضحا عندي، لكنه لا يبعد أن يكون من هذا القبيل. على كل حال، فسواء نعمل هذه الولاية أو لم يعملوا هذه الولاية، قلنا أي أقوى موارد يمكن أن الإنسان يعثر عليها في هذا من هذا القبيل. هذه هي أهم ما ثبت من ولاية للمعصومين عليهم السلام، هذه الأمور دي. طبعا بعد وضوح كما بينا سابقا أن الولاية التشريعية قطعا هذه خارج عن هذا، لا مجال لإثباتها علما للفقيه للحاكم الشرعي بلا إشكال، هي لا تثبت للحاكم الشرعي بلا إشكال وبالاتفاق، بل قلنا أشرنا سابقا أن هناك كلام في ثبوتها للإمام أو عدم ثبوتها عليه السلام. الولاية التكوينية خارج عن معنى الكلام، الولاية التكوينية في الحقيقة هي ليست جعلية، الأمر تكويني، أمر تكويني يحصل بإقدار الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص على أن يتصرف في عالم الممكنات، يتصرف على خلاف النواميس الطبيعية، يتمكن أن يتصرف في هذا العالم، فهي ليست في أمر تكوين لا يناله يد الجعل، لا تناله يد الجعل. احنا كلامنا في الولاية الجعلية اللي نستفيدها من الأدلة، من الدليل نستفيد منه أنه أعطى ولاية للحاكم الشرعي، فلا بد أن نتكلم عن ولاية قابلة للجعل. ليس كلامنا في ولاية تكوينية تحصل بأقدار الله سبحانه وتعالى وأعطاء القدرة من قبل الله للشخص على أن يتصرف في عالم تكوين في عالم الممكنات، ليس هذا محل كلامنا، فهو خارج عن محل كلامنا. حينئذ إذا اتضحت هذه الأمور ندخل في الأدلة التي استدل بها على ولاية الحاكم الشرعي في الجملة. ومقصود بالحاكم الشرعي عندما يرد في عبارات الفقهاء المقصود به هو الفقيه الجامع للشرائع، هذا هو المقصود بالحاكم الشرعي، الفقيه الجامع للشرائع. استدل على ولاية الفقيه خلينا نقول في الجملة بأدلة لفظية وأدلة غير لفظية، هكذا نعبر عنها. أما الأدلة اللفظية فهي عبارة عن عدد من الروايات ذكر بأنها يستفاد منها ولاية الفقيه. هذه الروايات اللي تدخل في الأدلة اللفظية روايات عديدة، نستعرض هذه الروايات ندخل في تفاصيلها. الرواية الأولى التي نتكلم عنها اليوم هي الرواية التي رواها الشيخ الصدوق في الفقيه مرسلا وفي معاني الأخبار والمجالس والعيون بأسانيد متعددة، ورواها غيره أيضا، هذا المضمون رواه غيره، موجود في مراسيل موجودة في بعض الكتب، وأيضا موجود في كتب العامة، هذا المضمون أيضا موجود في كتب العامة. الرواية هذه موجودة في الوسائل في الباب الثامن من أبواب صفات القاضي، الحديث 50. حديث 50 قال، أي الصدوق الشيخ الصدوق في الفقيه، وقال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون بعدي يرون حديثي وسنتي. هذا الحديث في المجالس رواه بالمسندين لسند ذكره فيه، لكن زاد فيه في المجالس ثم يعلمونها أمتي الذين من خلفاء، قال الذين يأتون بعدي يرون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي. والحديث الثالث والخمسون في نفس الباب، الباب الثامن من أبواب صفات القاضي، أيضا ينقل الشيخ صاحب الوسائل عن الشيخ الصدوق في العيون، عيون أخبار الرضا عليه السلام، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات. فقيل له: يا رسول الله، ومن خلفاء؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويرون أحاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي. هذه الإضافة أيضا موجودة. وهذا المضمون أيضا رواه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار بسند آخر غير الأسانيد المتقدمة. هذه هي الرواية الأولى التي نتكلم عنها. من حيث السند، تصحيح السند يكون بأحد طريقين، يعني موقف على ثمانية أحد هذين الطريقين أو كلاهما. الطريق الأول أن يدعى استفارة هذه الرواية باعتبار كثرة الطرق التي ذكرناها. كثرة الطرق في بعض الكتب، الشيخ صدوق ثلاث طرق في بعض الكتب، كثرة الطرق لهذه، كثرة من روى هذه الرواية، هذا يدعى أن الرواية مستفيضة، وأن الاستفاضة يحصل منها الوثوق بالصدور أو الاطمئنان بالصدور، وهذا يكفي في مقام التعويل على تلك الرواية. هذا طريق أن تدعى الاستفاضة. الطريق الثاني أن نستند إلى أن المطلع إلى الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق. الرواية كانت مرسلة في الفقيه، ومرسلة أيضا في كتاب آخر، لكنه المرسلات كما تعلمون على نحوين، مرة تذكر بعنوان وروية، ومرة بعنوان قال. هذا الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق كما ورد كثيرا في كتبه خصوصا الفقيه، هذا هناك كلام وبعض يرى لأن هذا الإرسال بمثابة الإسناد وتكون الرواية معتبرة سندا ويمكن التعويل عليها من دون الالتزام بأحد هذين الطريقين. من الصعب جدا تصحيح هذه الرواية سندا. الاستدلال بالرواية، يكون بهذا البيان، ونقطة البيان هو التمسك بإطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خلفائي، أن مقتضى إطلاق خلفائي هو أن هؤلاء خلفائي، وفي كل شيء ليسوا خلفاءه في قضية معينة، ونفترض أنها القضاء، أو نفترض أنها تعليم الناس أحكامهم، تدبير الإرشاد، هذا خلاف الأخلاق. مقتضى الإطلاق هو أنهم خلفاءه في كل شيء. كل ما ثبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون ثابتا لخليفته ولخلفائه. بعبارة أكثر وضوح، أن الذي يفهم من قول الإنسان فلان خليفتي، خليفتي من بعدي فلان خليفتي، يفهم منه أن كل ما يثبت لذلك الشخص يكون ثابتا علما لخليفته. ومقتضى إطلاق خليفتي أنه خليفتي في كل شيء، لم يقل هو خليفتي في الأمر الفلاني. إذن مقتضى الإطلاق هو أنه خليفته في كل شيء، فتدخل الولاية، تدخل كل هذه الأمور التي ذكرناها سابقا، مثلا تدخل إلا أن يكون دليل على عدم ثبوتها علما لخليفته. هذا هي كيفية الاستدلال بالرواية. يلاحظ على نلاحظ على هذا الاستدلال أمور. الأمر الأول طرح احتمال بعض من بحث المسألة احتمال أن يكون المراد لخلفائه هم الأئمة عليهم السلام المعصومون عليهم السلام المراد بهم الأئمة عليهم السلام فتختص بالأئمة فلا تنفع في مقام الاستدلال كما هو واضح. هذا الاعتراض مو وارد في الحقيقة لأنه لم يرد في هذه الروايات كلمة من قبيل كما سيأتي في رواية أخرى العلماء علماء أكو كلام لأنها تطلق في الروايات في أسئلة في الروايات تطلق ويراد بها ماذا الأئمة عليه السلام لكن العلماء لم ترد في هذه الروايات كلمة العلماء ما ورد وإنما الذي ورد في مقام تعريف وبيان من هم خلفاؤه عبارة شنو الذين يروون شنو يروون أحاديثي وسنتي الذين يروون أحاديثي وسنتي ومن غير متعارف في ألسنة الروايات التعبير عن العلم عليهم السلام بأنهم شنو يروون أحاديثي وسنتي التعبير غير متعارف أن يعبر عن العلم عليهم السلام بأنهم رواة أحاديثي وسنتي لا يعبر هكذا فيكون حمل الرواية على العلم عليهم السلام بالخصوص هذا خلاف ظاهر. اعتراض الآخر على الإشكال الآخر في الاستدلال بالرواية هو منع الإطلاق المستدل به في المقام ومنع الإطلاق له تقريبان. التقريب الأول أن يقال أن هناك قرينة على الخلاف فلا أطلق قرينة على اختصاص الخلافة بقضية معينة فلا أطلق الخلافة فلا تنفع في مقام الاستدلال. والقرينة هي قوله في ذيل الرواية كما تقدم فيعلمونها الأمة أو يعلمونها الناس من بعدهم قرينة على أن الخلافة في العلم الخلافة في التدبير الخلافة في الإرشاد هؤلاء خلفائي منهم خلفائي الذين يرون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس من بعدي ويعلمونها أمتي هذا يكون قرينة على تقييد الخلافة بهذا الجانب جانب العلم هو خليفته في التعليم خليفته في التبليغ ليس خليفته في كل شيء خليفته في هذا الجانب فتختص الخلافة بهذا الجانب بهذه القرينة فلا إطلاق في الرواية لوجود ماذا لوجود قرينة هذا تقرير. تقرير آخر لمنع الإطلاق هو قبل أن ندخل التقرير الثاني يعني نناقش هذا التقرير الأول. هذا التقرير الأول وهو الاستناد إلى هذا الذيل للادعاء بأنه هو قرين على ماذا على التقييد ولذا نمنع الإطلاق في الرواية هذا في الحقيقة أن هذه القرينة وهي قوله فيعلمونها كما اتضح من خلال قراءة الرواية ليس موجود في كل طرق الحديث وإنما هو موجود في بعض طرق الحديث حينئذ سند الرواية إن اعتبرناه على أساس الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق إن كان هذا هو المدرك لاعتبار سند الرواية أن الصدوق قال الإمام سلام الله عليه على أساس الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق فحينئذ نقول أن هذه العبارة لم ترد في ماذا في الإرسال يعني في مرسلة الصدوق اللي يرويها هو في الفقيه هذه العبارة لا وجود لها في المرسلة الموجودة في ماذا في الفقيه فإذا لا يمكن أن نصحح هذه يعني لا يمكن أن نعتمد على ذلك لإثبات وجود هذه الإضافة هذه الإضافة ليست موجودة فيما يرسله الصدوق جزمان، وإنما هي موجودة فيما يرويه مسندا بسند شنو ضعيف، فيما يرويه مسندا بسند ضعيف، فلا يمكن إثبات هذه الإضافة، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها كقرينة على التقييد ومنع الإطلاق. وأما إذا كان المستند لتصحيح الرواية قائم على أساس الاستفاضة، واضح، قائم على أساس الاستفاضة، فحينئذ نقول بأن هذه ما يثبت بهذه الاستفاضة واضح هو القدر المشترك بين كل ماذا؟ بين كل الروايات، والإضافة لا تدخل في ماذا؟ في القدر المشترك. هذه الإضافة التي يختص بها بعض طرق الحديث لا تكون ثابتة في القدر المشترك، فلا استفاضة فيها، وإنما الاستفاضة موجبة للإطمئنان بالصدور تكون موجودة في القدر المشترك الذي هو المقدار الخالي من هذه الإضافة. إذن هذه الإضافة لا يمكن الاستناد إليها لا قرينة واضحة على ثبوت ماذا؟ ثبوت هذه الإضافة. بناء على هذا حينئذ يكون الشك في المقام من قبيل الشك في أصل وجود القرينة، لا في من قبيل الشك في قرينية الموجود، واضح، وإنما من قبيل الشك في أصل وجود القرينة، أصل أكو قرينة أو ما أكو قرينة، ولا إشكال أنه عند الشك في أصل وجود القرينة في الأصول النافية علما لاحتمال وجود تلك القرينة. نعم الشك في قرينية الموجود لو فرضنا أننا نشك في أنها قرينة أو لا، هذا يؤثر ويكون مانعا من الإطلاق، لأنه يدخل في باب الكلام المحفوف لما يحتمل كونه شنو قرينة، نقطع بوجود شيء ونحتمل أنه قرينة متصل بالكلام، هذا يمنع من عقاد الإطلاق، لكن المقام ليس من هذا القبيل، وإنما هو من قبيل الشك في أصل وجود قرينة باعتبار أنه لا دليل واضح على ماذا؟ على وجود هذه الإضافة في تلك الروايات. هذا بالنسبة إلى شنو الوجه الأول لمنع الإطلاق، تقريب الأول. التقريب الثاني لمنع الإطلاق هو هذا المطلب، مطلب علمي، هو أن يقال بأن مقدمات الحكمة والإطلاق إنما يجري في الموضوع ولا يجري في ماذا؟ في المحمول. المحمول لا يجري في الإطلاق ومقدمات الحكمة. فإذا قال هذا الدواء نافع، الإطلاق يجري في الدواء لو كان هناك إطلاق، أما النافع لا يجري في الإطلاق لإثبات أنه نافع من كل شيء. ولو قال أن زيد عالم من يجري أن تمسك الإطلاق في زيد، لكن لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق عالم، لأنه عالم بكل شنو بكل شيء، فمقدمات العلم والإطلاق لا يجري في المحمول. فإذا لم يجري في المحمول حينئذ لا بد من أن نقتصر في المحمول على القدر المتيقن. ما نحن فيه من هذا القبيل باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله في بداية الحديث وإن ترحم على خلفائه اللهم ارحم خلفائه، لكن عندما قيل له من هم خلفائك قال منهم الذين يرون أحاديثي وسنتي إلى آخره، فكأنه قال خلفائي هؤلاء، واضح، خلفائي الذين يرون حديثي وسنتي، واضح، خلفاء أن هؤلاء خلفائي، كأنه هكذا أن هؤلاء الذين يرون حديثي وسنتي شنو خلفائي، فخلفائي وقعت محمولا في القضية، يعني أخبر عن هؤلاء بأنهم شنو خلفاؤه، فتقع محمول، إذا كانت محمول أن الإطلاق لا يجري فيها، فكأنه قال هذا خليفتي هؤلاء خلفائي، فلا يجري الإطلاق فيما لا في خلفائي، فلا يمكن إثبات أنهم خلفاؤه في كل شيء. من لا بد أن نقتصر على القدر المتيقن. والقدر المتيقن في محل الكلام هم أنه خلفاؤه في العلم، خلفاؤه في التعليم، خلفاؤه في التربية، لأنه خلفاؤه في كل شيء. وبهذا نمنع ماذا؟ نمنع الله. هذا التقريب الثاني من العلم. الله أخذ وقت الثاني وبعد. وصلى الله على رسول الله.